إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه السنن في كتاب الأدب باب في حق المملوك في حق المملوك الذي يملكه الإنسان وملك الإنسان للإنسان ليس له طريق في الشرع إلا إذا غزا إلا إذا غزا المسلمون قوما كانوا يحاربونهم فجاز لهم أن يتخذوا منهم مملوكين رجالا ونساء جواري وكذلك أرقى وعبيد. ليس في الإسلام طريق لتملك العبد إلا بهذه السورة. وأما ما كان يحصل في بلاد الإسلام وغير الإسلام في القرون القريبة المتأخرة بأنهم كانوا يأخذون الناس بالقوة الصغار أو الكبار فكانوا يتملكونهم ويبيعونهم. وإذا قرأ الإنسان ما قبل الملك عبد العزيز حالة الصحراء حالة الحجاز ونجد فيجد أن الحجاج منها في هذا المعنى كانوا مظلومين كثيرين. أصحاب القبائل كانوا يأخذون الشخص ويتملكونه ولا يقدر أن يخرج من قريتهم ومنطقتهم، يأخذون من بين الرمال ومن بين الجبال وكذا فيبقى مملوكا. وأكثر ما كان يضيء، ولذلك تجد يذكر أنه ما كانوا يأتون بالنساء إلا قليلا، كذلك ما يأتون بالأطفال الصغار بنات ورجال وذكور إناس أبدا خوفا من البدو الذين كانوا ينهبون ويبيعون. وهذا كان واردا في الحقيقة، ولذلك جزى الله الخير هذه الدولة المباركة لما أقامها الله وأدامها وأقامها الله وأدامها دائما بالخير والصلاة. لما رأت هذا الشيء فأمرت الناس أي يعتقوهم أو يحرروهم ويتركوهم، فلم يبقى الآن ذكر للعبيد والله أعلم. نعم، إلا أنه في الحقيقة يعني كان إلى وقت قريب الذي سمعنا كان في مالي وغيره كان هناك عبيد، فكان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه إذا كان أحد كان في كفارته إثق رقبة فكان يرسل هناك دراهم عن طريقه الشخص الذي عن طريق الشيخ ابن باز وهناك مندوبين له، فكانوا يشترون ويعتقون. ولكن على كل حال ليس في الإسلام طريق للتملك إلا هذا هو، وهذه الطريقة قديمة بطريقة الأنبياء كما يأتي ذكره أنه إذا غزا قوم قوما فكان القوم الفاتح إذا غلب فكان يتخذ رجالهم عبيدا ونساءهم جواريا مما ملكت أيمانهم. فهذا هو، ومع ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين أن يعاملوهم معاملة حسنة. وكان العبيد كما يكتبه الأعداء قبل الأصدقاء في عهد الإسلام كانوا في أكرم حال وأنعم بال تحت أيدي المسلمين في لأجل تعاليم الإسلام التي تأمر بالعدل والإحسان معهم. قال حدثنا زهير ابن حرب وهو أبو خيثمة ثقة ٥٨. نعم، قال حدثنا مسدد وهو مسدد ابن مسرهد ثقة. قال حدثنا عيسى ابن يونس هو عيسى ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من الثقات. قال حدثنا العامش سليمان ابن مهران مدلس إلا أن تدليسه مقبول عن المعرور بن سويد من الثقات قال دخلنا على من المخضرمين مارور بن سويد من التابعين الكبار المخضرمين قال دخلنا على أبي ذر بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره أو كسوت المملوك ثوبا غيره يعني كان آتى برد البردان يكونهما الحلة بكاملها فكان إزارا أو ردان كان آتى مثل ما أخذ هو مملوكه أيضا فقالوا لو أخذت لأن العادة جرت أن الناس لا يسوون بين المماليك ولكنه رضي الله عنه جعل نفسه مع مملوكه سواء في اللبس يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره لو مثل هذه يكون للتمني وليس لمعنى آخر لو لأنه ليس لو, لو إن كان شرطية أو للتحسر والتندم لو ما ذهبت اليوم لما حصل لي هذا الشر مثلا لكن إذا لم يكن هناك جزاء فيكون لو للتمني نعم نتمنى أن يكون لك برد أو حلة كاملة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم وفي رواية البخاري إخوانكم خوالكم الخول الذين الآن هذا جعلوه خول السبب الحقيقة وليس فيه سب إنما هو جعلهم الله أذلاء تحت أيديكم هذا معناه خول يعني جعلهم الله ضعفاء تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلف ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه قال أبو داود ورواه ابن نمير عن العامش نحوه هذا الحديث من كان له أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل عند التفصيل العلماء قالوا لا يلزم ولا بد أن يطعمه ويكسوه ولا يتركه جائعا عاريا لكنه لا يلزم أن يأكل أن يطعم من نوع ما يأكل بنفسه ولا أن يلبس من نوع ما يلبس لنفسه فبذلك يكون لا شك فيه إذا كانوا قالوا إن هذا عليه الإجماع نعم لماذا ما هو يعني منزع الإجماع إذا كنت إجماع من الصحابة كأنه الآن من الحديث نفسه يمكن تنزع الإجماع أو فعل الصحابة رضوان الله عليهم من الحديث نفسه لما رأوا من أبي ذر شيئا غريبا يكسو مملوكه مثل ما كسى أو اكتسى لنفسه استغربوا وقالوا لو جعلت الاثنين لك وجعلت له لباسا غيره كما كان الناس يفعلون فمن هنا ربما يؤخذ الراجح إن شاء الله من فعل الصحابة أنهم ما كانوا يجيبون أو ما كانوا يرون واجبا أن يطعم من نوع ما يطعم أو يلبس من نوع ما يطعم لكن لابد أن يكون من نوع يأكله الناس عامة الناس فيطعمه ويكسوه ويستر عورته بما يستر به قال النووي الأمر بإطعام مما يأكل السيد وإلباسه مما يلبس محمول على الاستحباب لا على الإيجاب وهذا بإجماع المسلمين نقول الإجماع يؤخذ خاصة إجماع الصحابة هو أعظم الإجماعات فيؤخذ من نفس سياق الحديث لأنه لم يكونوا قد رأوا عند الآخرين مثل هذا فرأوا أن أبا ذر أتى بشيء جديد فاستغربوا وتمنوا وطلبوا منه أن يجعل البردين له ويكون حلة كاملة ويلبسه غيره ولذلك قال إنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله إما زهدا وإما شحا لا يحل له التقدير على المملوك وإلزامه بموافقته إلا برضاه نعم أي واحد وجب عليه نفقة غيره فإن كان يبخل على نفسه فلا يجوز له ان يبخل ويشح على من يلي امرهم. ولذلك جاز او اجاز النبي صلى الله عليه واله هند عتبه لما كان ابو سفيان كان شحيحا كما قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وبنيك وان لم يعرف. فهنا مسألة الظفر. فالحاصل على كل حال لا يجوز للإنسان أن يبخل على نفسه إذا آتاه الله شيئا فيرى أثر نعمته ولابد أن ينفق على من يلي أمره. هنا يدخل فيه أيضا المملوك لكنه لا يلزم أن يكون من النوع الفاخر الذي يلبسه. أما إذا ألبس مملوكه هذا فهذا لا شك من الدرجة العالية من الورع والتقوى. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن كريب الحمداني الثقة قال أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير قال حا تحويل إلى إسناد آخر قال أبو داود حدثنا ابن المثنى وهو محمد المثنى قال حدثنا أبو معاوية. فإذا شيخان له يرويان أو يروي شيخان له يرويان كلاهما عن أبي معاوية. ولماذا لم يقل حدثنا محمد بن العلاء وابن المثنى؟ في الغالب إن لم يكونوا سمعوا معا طبعا، ولذلك جاز أن يجمع وجاز أن يفرق، وخاصة إذا كان الفرق بين صيغة الأداء. فهنا محمد بن علاء قال أنا يعني أخبرنا أبو معاوية، وصيغة أخبرنا أن يكون الطلاب أو الطالب يقرأ على الشيخ فيؤدي بلفظ أخبرنا. وهنا العامش قال حدثنا أبو معاوية، فثبت اختلاف المجالس من أبي معاوية لروايات لهذه الرواية واختلاف السامعين منه، فتعطي قوة على قوة للحديث. عن العامش عن إبراهيم التيمي عن أبيه إبراهيم ابن سليمان التيمي وهو عن أبيه سليمان التيمي عن أبي مسعود الأنصاري وهو أبو مسعود عقبة ابن عمرو البدري أبو مسعود البدري رضي الله عنه قالوا لم يكن من أهل بدر غزوة، لكن البخاري رحمه الله عده من أصحاب بدر الذين غزوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي مسعود الأنصاري البدري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود. يعني يكفي هذا للتنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم له اعلم أبا مسعود. قال المسلم مرتين لله أقدر عليك منك عليه. أنت الآن تضربه لأنك قادر عليه وملكت يمينه وملكته، لكنه يعني الله إذا ظلمت فالله أقدر عليك منه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. سبحان الله. نعم، هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه وجد في نفسه شيئا، فما يكون حاله إذا قال يا رسول الله حر لوجه الله، فيكون قد أدخل السرور في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم به. يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال أما لو لم تفعل أي لو لم تعتقه للفعتك النار أو لمستك النار. يعني كأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضربه ظلما ويضربه فوق اللازم وكذا، فلا شك أن الظلم ظلمات يوم القيامة. فعلى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل أي لو لم تحرره ولم تعتقه للفعتك النار وصفعتك النار. نعم، الله المستعان. فإذا فيه لا شك أن الحث على الرفق بالمملوكين والمماليك وحسن صحبتهم لا شك فيه أن هذا واجب، ولا يظلم حتى لو كانت دابة. لو كانت دابة لا يجوز له أن يظلمه، كيف إذا كان مثلك قد جعله الله تحت يدك. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابو الكامل، ابو كامل مظفر ابن مدرك، ابو كامل هنا ثقه، قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن الزياد البصري ثقه، عن العامش باسناده ومعناه نحو ذلك، قال كنت اضرب غلاما لي اسود بالصوت ولم يذكر امر العتق. نعم جاز له، يعني عامش هو الذي روى الروايات الاولى، الروايه الاولى ايضا عامش عن ابراهيم التيمي عن ابيه، وهنا روى عن عبد الواحد عن العامش ولم يذكر الا انه يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم لله اقدر عليك منك عليه، فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هو حر لوجه الله. وكانوا يفعلون هذا وليس تقطيعا، قد يكون عند الحاجه ولا قدر الحاجه كانوا يرؤون، وفي بعض الاحيان يرؤون بتمام الحديث فليس فيه اضطراب او تناقض في الروايه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي وهو الذي كان يلقب بزنيج، زنيج ثقة، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، عن منصور وهو ابن المعتمر، عن مجاهد وهو مجاهد تلميذ ابن عباس، مجاهد ابن الجبر، عن مورق على إجلي، كلهم من الثقات، عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا أمكم من مملوكيكم، أي من وافقكم وناسبكم، نعم من مملوكيكم، فأطموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون، ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله، ولا تعذبوا خلق الله. ربما لا يناسبك، وهذا أمر واضح جدا، يعني ما دام هو لا يناسبك فأنت تكون في تعب وغضب وتشنج معه، كذلك هو يكون في عذاب مهين معك، فإذا بيعوه، يعني لا تتضرر، اشتري واحد ثاني. فالملائمة قد يكون، لا شك في أن أخلاق الناس عبيدا وأحرارا تختلف، فقد يكون لا يناسبه للأعمال التي لأجله اشتراه، أو قد يكون كسلان، أو قد يكون كذا وكذا، لكن مع ذلك لا يجوز له أن يعذبه. وإذا كان على قدر الإمكان بالتأديب الجائز يصلح فيصلحه، وإلا إذا لم يكن يرى الإصلاح فيه فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيعوه ولا تعذبوا خلق الله تبارك وتعالى. في الحقيقة هذا لا شك في أنه من النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد أم إيجاب، يعني إذا كان المسألة دائما تستمر بتعذيب والضرب والطرد وكذا وكذا فالبيع قد يكون واجبا، والله أعلم، قد يكون واجبا. ومثل هذا قريبا من هذا جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ولا يثرب عليها، لا يذكرها بأنك يا فلانة يا زانية يا كذا، لأن هذا يشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ثم إذا خوطبت بهذا قد تكون هي تتعود هذه المعنى وهذا هذه الكلمة وهذا المعنى، فإذا ثم إذا زنت فبيعوها ولو أو فبيعها فليبيعها ولو بزفير شعر، يعني بحبل شعر، يعني أرخص ما يكون، أما أن يبقي عنده ويعذبه فلا يصح هذا، الله أعلم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا إبراهيم ابن موسى وهو الرازي وكان يلقب بالصغير ثقة، قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، قال أخبرنا معمر عن عثمان ابن الزفر، عثمان ابن الزفر الجهني قالوا لم يعرف مطلقا، لم يعرف مطلقا، وكذلك عن بعض بني رافع ابن مكيث، عن بعض بني رافع ابن مكيث أيضا لم يعرف من هو، مهمل مبهم، والمبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر، فلم يصلوا إلى أن من هو بعض بني رافع وكيف كان حاله. ومعلوم أنه كلما وقعت الشبهة في ثقة الرجل أو في الاتصال في عدالة الرجل فيضعف ويضعف الإسناد لأجله فإذا هذا الإسناد يكون ضعيفا لأجل جهالته عثمان بن الزفر عن بعض بني رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث وكان ممن شهد الحديبية وهذا من أولاد الصحابة لكن ما ذلك ربما كان لم يكن له يعني لم يكن من الثقات وقد وجد من التابعين من اتهم فبذلك كان ممن شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم أبوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة أو حسن الملكة حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم حسن الملكة يعني إذا ملك الإنسان شيئا فيستعمله بطريقة حسنة فهذا يمن وبركة لا شك فيه حتى لو كان كتاب وأنت تحترمه وتستعمله بطريقة جيدة أما ترميه وتخلع وكذا هذا شؤم لا شك فيه كل الناس يرون أن هذا ليس من العقل فبذلك حسن الملكة يمن إذا ملكت أي واحد أي متاع ومنه قد يكون مملوكا ورقيقا ملكته وأحسنت خلقك معه فهذا فيه بركة وسوء الخلق معه سوء الخلق لا يكون إلا إذا تعدى حق المملوك وظلمه فيكون هذا شؤم وقلة الخير فيه الحديث من حيث الإسناد ضعيف لا شك فيه لكن معناه قد تجد فيها أنه صحيح لأن هذا من حزم من التعاليم العامة من الإسلام يظهر أنه الإنسان الشيء الذي يملكه فيكون ما يتصرف فيه تصرفا حسنا ولا يفسد فيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أيضا فيكون يعني سوء التصرف فيه كذلك يعني أي شيء جاءت بها مثل هذه الإرشادات بأن الإنسان لا يسرف فيه ولا يفسد فيه ويكون معناه تقريبا على كل حال صحيح لكن لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف نعم ثم بعد ذلك قال وتكلم على رافع بن مكيث وابن مكيث طويلا ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن المصفى وهو ابن بهلول الدمشقي ثقة قال حدثنا بقية بن الوليد وهو أيضا الدمشقي الشامي لكنه كان مدلسا وهنا صرح بالتحديث قال حدثنا عثمان بن الزفر رجعت الرواية إلى عثمان بن الزفر المجهول قال حدثني محمد بن خالد بن رافع بن مكيث حدثني محمد بن خالد بن رافع بن مكيث عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث فهنا عن عمه الحارث بن رافع وكان رافع من جهينة الحديث هنا يدل على ضعف الرواة هؤلاء فاضطربوا في الرواية أول كان عثمان بن الزفر عن بعض بني رافع بن مكيث وهنا عثمان بن زفر قال حدثني محمد بن خالد بن رافع بن مكيث لا مانع أن يكون إذا كانت الرواية أو الرواة ثقات فكان يقال ذاك المبهم هنا هذا المبين هنا لكنه هو نفسه مجهول محمد بن خالد بن رافع بن مكيث مجهول عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث لم يذكر عن رافع هناك بعض بني رافع عن رافع بن مكيث الذي كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث وكان رافع من جهينة قد شهد الحديبية وكان رافع لكن لم يروي عن رافع هنا بل عمه الحارث والحارث نفسه حارث بن رافع أيضا ضعيف فبذلك الإسناد على كل حال من كلتا الطريقتين ضعيف وهو بمعنى أو بلفظ الحديث السابق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم نعم ثم قال حدثنا أحمد بن سعد الهمداني احمد ابن سعيد الحمداني واحمد ابن عمرو ابن السرح، وهذا حديث الحمداني، يعني في الغالب اذا لم ينبه فيكون اللفظ لكليهما، او قالوا انه اللفظ يكون للاخير، هذا يوجد هكذا عامة، لكنه لما كان الحديث المسوق باللفظ او بالاسناد ولفظ الاسناد وعد صيغة الاداء كلها من حديث الحمداني فلزم ان ينبه، وهذا حديث الحمداني وهو اتم. قال حدثنا ابن وهب احمد بن سعيد الحمداني واحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري قال اخبرني ابو هاني وهو حميد ابن هاني ابو الخولاني المصري ايضا عن العباس ابن ثقة عن العباس ابن جليد الحجري، جنيد ولا جليد هكذا باللام وليس جنيد، الحجري المصري ايضا ثقة قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم، كم نعفو عن الخادم، المقصود منه ليس خادم المستخدم المستاجر، المقصود هنا الظاهر المملوك. فصمت صلى الله عليه وسلم أي سكت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت صلى الله عليه وسلم، فلما كان في الثالثة قال اعفوا عنه في كل يوم 70 مرة، رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، نعم، فقال اعفوا عنه في كل يوم 70 مرة، نعم، وهذا لا شك فيه، فمن عفى وأصلح فأجره على الله إن شاء الله إلى الله، فيكون العفو له أجره. اعفوا عنه في كل يوم 70 مرة، وليست مقصود 70 الظاهر، يعني 70 لو جاء 71 فلا يعفو، إنما المقصود منه مهما أخطأ اعفو عنه، وهذا لا شك في غاية الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك هل يقال إذا كان ينهر وإذا كان يزجر وإذا كان ربما يضربه ضربا خفيفا، المرأة جاز لك وهي حرة أن تضربها ضربا غير مبرح عند الحاجة، فجاز هذا أيضا له، لكن ليس معناه أنك تكسر عظمه أو تترك أثرا سيئا، إنما هو ضرب غير مبرح جاز لك أن تؤدبه إن شاء الله، وهذا تدل الأدلة العامة على هذا. لكن إذا عفوت فالعفو لا شك فيه يكون أعظم درجة عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، نعم. قال المنذري هكذا وقع سماؤنا وفي غيره عن عبد الله بن عمر، هنا عن عبد الله بن عمر أخرجه الترمذي، إيش قال يريد من هذا، ماذا تفهمون؟ وقال عبد الله عن عبد الله بن عمر، يعني الروايات الكثيرة جاءت عن عبد الله بن عمر، فإذا هذا الحديث من مسنده عبد الله بن عمر بن الخطاب، لكن جاء في بعض الروايات عن عبد الله بن عمرو اللي آخره واو عمرو، فيكون من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. لا يختلف الأمر في الحقيقة من حيث صحة الإسناد، لكنه يضبط الخطأ للراوي إذا كانت الرواية عن عبد الله بن عمر وجعله من عبد الله بن عمرو، لا يكون الأثر، لأن الصحابة كلهم عدول، إلا أن الراوي يضبط عليه خطأ، يخطي قليلا أو أخطأ في حديث أو كذا، هذا الذي يضبطه العلماء على مثل هذه الأخطاء، نعم. فقال عن عبد الله بن عمرو وذكر بعضهم، كان بعض هذا إسناد مصري وعبد الله جميل، وذكر بعضهم أن أبا داود أخرجه من حديث عبد الله بن عمر، المشكلة هذه إسناد مصري وعبد الله بن عمرو بن العاص كان في مصر، ليس بلازم، لأن الرحلات تعرف رحلات المحدثين كانت تحصل، ويكون قد جاء هذا الحجري أو العباس بن جليد يكون سمع عبد الله بن عمر في مكانه وهو في الغالب في المدينة، وكان مجاورا في مكة أيام الحج وغيره، على كل حال فلذلك الآن يختلف الأمر هل هو من عبد الله يسر إذا أراد الإنسان التحقيق الظاهر ويظهر من النظر في مسانيد مواجم الطبراني هل أدخل هذا الحديث في ترجمته أو في مسند عبد الله بن عمر عبد الله بن ابن عاص تحفظ الأحوزي تحفظ الأشراف أيضا يقارن النسخ فهل أدخله من مسند عبد الله بن عمر وهكذا على كلها المسند الحميدي وغيرهم وغيرهم إذا كانت الرواية فيها نعم ولكن لا يختلف نتيجة في الحكم يقول وذكر ابن يونس في تاريخ مصري تاريخ المصريين وذكر أنه يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب يعني عباس بن الجليد الذي هو مصري أيضا يروي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن عاص وعبد الله بن جزا كل هؤلاء يروي عنهم فيجوز الظاهر أن يكون يروي عن كليهما لكن الشأن هذه الرواية عن ابن عمر أو عن ابن عمرو إن كان من كليهما الروايات جاءت من طرق مختلفة فيثبت أنه من كليهما وإلا إذا أراد الإنسان أن ينشط ويذهب ويبحث ربما يرجح إن شاء الله نعم يقول هنا وأخرج البخاري هذا في تاريخ من حديث عبد الله عباس بن جليد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث عباس بن جليد عن ابن عمر قال أهو حديث فيه نظر الظاهر في كونه حديث عبد الله بن عمر نظر وكونه حديث عبد الله بن عمر هو الصحيح عند البخاري نعم على كل حال لا يحتاج أن نتعنى فيه كثير ولا يختلف الحكم سواء كان ابن عمر أو عبد الله بن عمر ما دام يروي عباس من كليهما وقد قال هو أخرجه ثم ذكر قال هو حديث يبدو أنه يشير إلى عباس بن جليد عن ابن عمر فيه نظر وكأنه يرجح أنه من حديث عباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص ثم قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي الثقة قال أخبرنا حا قال وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني هو أيضا ثقة قال حدثنا عيسى وابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أنه قال حدثنا فضيل ابن غزوان الثقة عن ابن أبي نعم ابن أبي نعم وهو ثقة أو تابعي ثقة اسمه عبد الرحمن ابن أبي نعم البجلي عبد الرحمن ابن أبي نعم البجلي تابعي من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثني أبو القاسم نبي التوبة سبحان الله نعم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه وهو بريء ممن قال جلد له يوم القيامة حدا من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حدا قال مؤمل قال حدثنا عيسى عن الفضل عن ابن غزوان هذا الحديث يعني هنا استدل به العلماء أنه إذا قذف مملوكه في الدنيا لا يقذف لا يقذف لا يجلد لا يجلد أما عامة الناس إذا من الأحرار إذا كان أحد قذف حرا فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ويجلد جلد حد القذف لكنه إذا قذف مملوكه ولم يأتي بالبينة ما ذلك لا يجلد لكن إثمه ثابت ويجلد يوم القيامة عند الله عز وجل فهذا في الحقيقة ترهيب شديد في هذا وكل هذا فيه سياج للمماليك والعرقاء في الإسلام بحيث يكونوا مكرمين غير مهانين في مجتمع الإسلام قال النووي فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا وهذا مجمع عليه لكن يعزر قاذفه نعم التعزير بابه واسع إذا كان رأى أمير المؤمنين أن يعزره تعزيرا بحيث يجلده أقل من عشرة أصوات أو أقل من عشرة أصوات قالوا جاز أو يعزره بالنهر والزجر وكلام عليه يكفي ولا يخلو من التعزير أما الحد الذي هو فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا لا تترتب هذه الأحكام عليه في الدنيا في قذفه لمملوكه، لكن إذا كان غير مملوكه ماذا تقول؟ حتى غير المملوك أيضا إذا كان مملوكا لشخص آخر وقذفه أيضا لا يجرد الحد في الدنيا ويبقى التأزير، وحق طلب التأزير لسيده العبد ممكن كذلك يكون. على كل حال جاز أن يؤخذ منه في الدنيا بعض التأزير بالمال وكذا كما ذكروا، إلا بعض المسائل، بعض المذاهب لا يجيزون التأزير بالمال. نعم. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرحد، قال حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل ابن عياض، نعم فضيل ابن عياض ابن مسعود التميمي، هذا الإمام المعروف الذي ينقل عنه بعض الآثار، خاصة ينقل عنه أنه قال من كان يرجو لقاء الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال لا يقبل العمل إلا بشرطين، الإخلاص لوجه الله تعالى وأن يكون موافقا لسنة رسول الله. هذا منقول عنه كثير. حدثنا فضيل بن عياض الإمام العابد، قال حدثنا حسين هو حسين بن عبد الرحمن السلمي ثقة لكن تغير حفظه في آخر عمره، وفضيل سمع منه قبل الاختلاط. عن هلال ابن يساف، هلال ابن يساف الأشجعي تابعي، قال كنا نزولا في دار سويد بن مقرن وفينا شيخ فيه حدة وماه جارية له فلطم وجهها. شيخ فيه حدة، أي حدة التبع. نعم قد يكون، لا شك أن الناس يختلفون في التبع، فشيخ فيه حدة معروفة. الآن الناس يقولون فلان لا تتكلم معه، هو عنده يعني يتعصب بالسرعة أو يزعل بالسرعة، مرض نفسي كذا، هذه كلها في الحقيقة إذا الناس تكلموا معه فيه يتشجع أكثر، ما هو كذا، ينبغي أن يلام، ليس مرض نفسي، قد يكون هو مرض نفسي يصنعه الإنسان لنفسه، أليس كظم الغيظ مطلوب؟ هذا مرض نفسي الغيظ، لا شك أنه مرض طارئ للنفس، لكن أمر الإنسان أن يكذب. أما إذا كان انصرح مع غيظه ويقولون لا هذا عنده يعني مرض نفسي اتركوه وكذا وكذا، لا، لابد أن يعذر ويؤدب، لو ضرب ضربتين يمكن يكون يبرد مخه، لكن الناس يعني يشجعونه على مثل هذا. في الحقيقة في البيت مثل هذا ناس يكونون ويتربى على مثل هذا. شيخ فيه حدة وشدة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مصر هذه يمسك الإنسان ويقول إن فيك كذا وكذا، إذا كان يغضب فماذا يقول؟ يا رسول الله دلني على عمل أفضل الأعمال، قال لا تغضب، لأنه كان يغضب كثير، فلا بد أن يؤدب ويربى على طريقة شرعية بحيث يتعدل، ولا نترك أنه شيخ فيه حدة وشدة وبدة. وما هو جارية له فلطم وجهها فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذاك اليوم، قال عجز عليك إلا حر وجهها لطم وجهها، عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقر وما لنا إلا خادم، فلطم أصغرنا وجهها فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإتقها. ما لنا إلا خادم واحد لكن لتم أحدهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتقها. هنا قالوا الإتق ليس بلازم، كما مر أن الإتق ليس بلازم، لكنه إذا كان قد ظلم واعتقه فيكون إن شاء الله قد برئت ساحته مما يخاف عليه يوم القيامة. نعم. وليس معناه أنه يجب عليه أن يعتق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد، ولما كان مأمور مختص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما له من محيص أبدا، قد يكون واجبا على الصحابي رضي الله عنه، لكن من حيث المسألة قالوا لا يجب العتق إلا إذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره آمر لا يجوز أن يخالف ولا يعني أن ينصرف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فعلى هذا ينزل أنهم كانوا يؤمرون فكانوا يعني يطيعون، وليس لهم إلا خادم واحد. وطبعا على هذا كانوا رضي الله عنهم أو لق وجدوا بشرى رضي الله عنهم ورضوا عنه لمثل هذه الأعمال الجليلة. نعم، لكن ما قالوا إنه واجب في مثل هذه الحالة. نعم، قال حدثنا مسدد أنهم قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن سفيان وهو الثوري قال حدثني سلمة ابن كهيل التابعي قال حدثنا معاوية ابن سويد ابن مقرن وهو أيضا تابعي قال كن لطمت مولا لنا. نعم، لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني، دعا المولى ودعاني فقال اقتص منه، قال للعبد أو المولى قال خذ منه القصاص، فإنا ما شربني مقر كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا إلا خادم، أي خادم واحد. فلطمها، والكلمة خادم في الحقيقة يكون يطلق على الذكر والأنثى، فلطمها رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقوها، قالوا إنه ليس لنا خادم غيرها، قال فلتخدمها هم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي مثل هذا يقال واقعة عين، وهنا القرائن تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعيانهم أن يعتقوه ولو فيما بعد، لكن الصحابي رضي الله عنه الذي فهم في أول الأمر قال اقتص منه، ما جعل العتق واجبا وقال اقتص منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بعيانهم وجب عليهم ألا يحيدوا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد وأبو كامل وهو مظفر بن مدرك أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري عن فراس من الثقات قال عن فراس أي فراس بن يحيى الخارفي صدوق عن أبي صالح وهو أبو صالح ذكوان السمان عن زاذان أبو عمر الكندي، ليس أبو عمر، قال أتيت ابن عمر، زاذان يقول أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا. سبحان الله، ما لي من الأجر ما يسوى هذا، يسوى ويساوي، هذا استعمال قديم أصله يساوي لكنه يأتي في الأحاديث، قالوا إنه قد يكون من تصرف بعض الرواة. لماذا؟ لأنه جاء في بعض النسخ ما يساوي، وفي الأحاديث الصحيحة ما نجد يسوى، لكن في زمن التابعين ومن بعدهم في كتب الجرح والتعديل يذكر ما يسوى فلسا، هذا ما يسوى فلسا، فيعني الظاهر الصحيح في هذا ما يساوي هذا، عاتق ابن عمر مملوكا له وأخذ من الأرض عودا قال ما لي من الأجر فيه ما يسوي هذا العود أو ما يساوي هذا العود، لأن عتق المملوك من عاتق مملوكا عاتق الله رقبته من النار، فقال ليس لي من الأجر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه، هذا حديث صحيح لا شك فيه. فابن عباس كأنه ابن عمر رضي الله عنه كأنه رأى واجبا عليه أن يعتقه، وما أعتقه إلا مقابل لطمه فليس له الأجر هكذا، لكن الذي يظهر إن شاء الله له الأجر وليس واجبا عليه، كما جاءت روايات أخرى استنبطوا منها أنه ليس واجبا عليه أي إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذاته. يقول هنا وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة يسوى يساوي تكلم عليه، قال بعض النسخ جاء في يساوي، وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة، لأن لا أن ابن عمر نطق بها، ومعنى كلام ابن عمر أنه ليس في إعتاق أجر المعتق تبرعا، إنما أعتقه كفارة لضربه. نعم، باب ما جاء في المملوك إذا نصح المملوك، إذن له حق عليه حق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو ابن قانب القانبي من الثقات عن مالك الإمام النافع عن عبد الله بن عمر هذا درب معروف وإسناد من أصح الأسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. إذا نصح، النصح هو حب الخير، النصح لأحد، النصح للكل، فالنصح هو حب الخير. فإذا العبد إذا نصح لسيده أحب الخير، إذا رأى شيئا يتضرر به حافظ عليه، كذلك إذا أمر بشيء يطيقه ولا يبخل في إتمام هذا العمل، هذه كلها من النصيحة. أما إذا كان مما لا يطيقه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم. فإذا من نصح المملوك لسيده أن يودي ما يقدر عليه أن يودي، سواء كان حاضرا أو غائبا، ولا يخونه في شيء، لا يسرق ولا يعطي من ماله أحدا بدون إذن إلى آخره، كل هذا نصح. لكنه إذا لم ينسى وربما يكون حانقا حاقدا عليه يبدد يعطي هذا وهذاك وكذا أمواله الذي قد يكون من المزارع من كذا، فهذه كلها لا شك فيه أنه مخالف للنصح. فأي شيء يكون مخالف النصح يكون عليه وزر يوم القيامة عليه، لكنه إذا كان أحسن عبادة الله فله أجر عبادة الله، وإذا أحسن خدمة مملوكه ونصح فيها ولم يخنه فيكون له الأجر مرتين، وما دام الله قد ابتلاه جعل الله له الأجر مرتين. مع أن أعماله قد تكون خفيفة، ليس عنده مال حتى يسأل عن الزكاة، أليس كذلك؟ وربما لا تكون له الزوجة وغيرها الذي قد يكون تقصيرا في حقهم، فإذا ليس عليه إلا أن يعتقد عقيدة صحية ثم يصلي خمسه ولا يأتي بشيء مما يشينه، فيكون الأمر خفيف عليه في حياته في عبادة الله تعالى، وخفيف إذا كان أدى حق المملوك أو حق المالك فيكون له الأجر مرتين. نعم. بارك الله فيك. إذا كان هذا مملوك الظاهر هذا يشمل حتى الأجير وغيرهم كلهم، المستاجر استوجر وقتك 8 ساعات لابد أن تبذل فيه جهدك ولا تضيع بدون عمل، هذه كلها من النص ومن الإخلاص في العمل ومن أداء حق الواجب لا شك فيه. كذلك لا يسرق منه شيء ولا يبدد ولا كذا. الآن مثلا إذا كان المدير في بلاد في يده ملايين وآلاف، قد يكون هذه الحديد وهذه كذا، لابد أن يحافظ عليها، لو ذهب سيخ واحد يسأل عنه يوم القيامة إذا كان فرط فيه. فكذلك أي أجير أي سائق إذا كان عندك أو إذا كان أي واحد سائق عند أحد فلا بد أن يودي الحق كما ينبغي، ولا يماط ولا يماطل ولا يتمارض ولا كذا وكذا. لكن سمعنا أنهم يتعبون كثير، بعض الناس يتعبون كثير. جار لنا كان عنده سائق، اللهم صل على محمد، السائق إيش الجاوة العجوزة، العجوز أجوزة المرأة العجوز تقول املي لي زمزم، قال لا الكرتون ايش هذا جالون بريالين. مع انه هو ليس له عمل كثير، هذا داخل في عمله، لكن كان ياخذ منه، وهذه عدوى قد يطلب الثاني والثالث ايضا، هذه من اعمال خفيفه، لكنه يقول لا بريالين بثلاثه، يساومها مساومه ويقاومها مقاومه. فكانت تشتكي مسكينه. اني على كل حال اذا كان العمل معروف فلا ينبغي للانسان ان ينقص او يقصر فيه سواء كان أجيرا أو مملوكا. نعم. كما أن الحر نفسه إذا كان واجبا عليه أن يخدم زوجته أولاده من حيث التربية من حيث الإطعام والإسقاء وغيره، ف فمن يعمل مثقال ذرة في كل جانب من الجوانب يرى خيرا إذا كان شرا شرا. للجميع والله اللي جاء في المملوك هذا، لكن هل مستاجر إذا كان يعني له أجر؟ والله أعلم لا يطلق عليه، لأن المستاجر حر وعمله لا يكون لا شك فيه قد يوجر عليه إذا كان أخلص في كسب رزقه الحلال فهو في سبيل الله كما جاء فيه، وبدون خيانة للمستاجر له على كل حال، لكنه يكون له الأجر مرتين لا يقال إلا للعبد. نعم، لأن إذا كان هو يتكسب بإخلاص وجهد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يتكسب لأن يطعم والديه فهو في سبيل الله، إن كان يتكسب لأن يعف نفسه فهو في سبيل الله، إن كان يتكسب ليعتم أولاده فهو في سبيل الله، فيكون له أجر من نوع آخر. يقول هنا: قال الطيبي: نصيحة العبد للسيد امتثال أمره والقيام على ما عليه من حقوق سيده. هذا واضح جدا، من حقوق سيده الذي وجب عليه عرفا أنه يفعل كذا وكذا، ولكنه لا ينبغي أن يكلف أيضا ليل نهار، يكون إذا كان نائم نومه يحترم. عثمان رضي الله عنه كان يقوم في الليل، وكان يأخذ ماء للوضوء والغسل، وكان يغتسل كل يوم بنفسه، فقيل له: لماذا لا توقظ المولى لك؟ فقال: الليل لهم، الليل لهم. سبحان الله، يعني لا ينبغي بعض الناس يستعمل حتى السواقين وغيرهم مثل العبد وأسوأ منه. كذلك إذا كانت خادمة في داخل البيت يشتكون كثير، حتى هربت واحدة من جيراننا وجاءت تلتجي إلي، قلت: لا تعفوني ما أقدر لأن وراءها مفاسد كذا. قالت: هذا يضربني وكذا وكذا. فرحت تكلمت معهم فقالوا: لا هذه شيطان نفسه، تعرف أن الأمور الله المستعان. لكن بالفعل الضرب وإهانة مهما كان، لو فكرت أنت أيها الرجل، أنت بنتك لو ذهبت في بلد آخر تشتغل، كيف كنت كيف تحب أن تكون عندهم؟ هذا ما جاءوا إلا لا شك فيه لأجل الفقر ولأجل الحاجة، لو ما كانت حاجة يجلسون مليكا ملوكا الأسرة في بلادهم. فينبغي مراعاة هذه الأشياء في الحقيقة. أنا ذكرت لكم أن واحد من الزملاء جزاه الله خير كان رجل من أصلح الناس من الصغر أعرفه، وكان عنده سائق زوجة وبنت، وزوجة كانت مدرسة، فكان جاء بسائق، كان إذا ذهب يشتري، سبحان الله شوفوا، فوق الراتب، كان إذا ذهب يشتري، وأنا أيضا تلك الأيام ما كانت عندي سيارة، فكنت أذهب أشتري من الحلقة شيء معه، فكان يشتري لقدر حاجته الأسبوع الكامل لسواقه، وجعل له الثلاجة وكل شيء، وإذا مرض رأيته يكبس رجله ورأسه وكذا جالس، يعني هذا من أعلى ما يكون من حسن الملكة وحسن الخدمة في الحقيقة. رضي الله عنه ورحمه، توفي فجأة سبحان الله. نعم، الناس الطيبين يذهبون بسرعة. نعم. باب فيما في من خبب مملوكا. جزاك الله خير، اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا. في من خبب مملوكا، التخبيب هو إدخال الشيء فيما بينه من الكلام أو إثارة على الفساد، هذا هو التخبيب. فأيضا جاء فيه من خبب امرأة على زوجها، هذا جاء فيه فيعذب في النار. ملعون من خبب امرأة على زوجها، فالتخبيب بمعنى إدخال الفساد بأي طريق. ربما تثير للمرأة زوجك كذا، ما يأتيك ما كذا ما كذا، فهذا يملأها غضبا على زوجها وحنقا، فهذا تخبيب على كل حال. الخب كذلك، الخب الفاسد، الخب لا يخدعني كما جاء في الحديث أيضا. نعم، من خبب امرأة ومملوكا على مسلم فليس منا، أيضا الحديث الصحيح. قال: حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني، قال حدثنا زيد ابن الحباب وهو العكلي من الثقات عن عمار ابن رزيق الضبي من الثقات أيضا نعم عن عبد الله ابن عيسى هو عبد الله ابن عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عكرمة عن يحيى ابن يعمر هكذا كلهم من الثقات يحيى ابن يعمر كان ثقة وكان يوصف بأنه كان فصيحا في الكلام نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا من خبب زوجة امرئ أو مملوكة فليس منا هذا التعبير ليس منا يدل على أنها كبيرة من الكبائر ولا يعفى عن الإنسان الكبيرة إلا إذا تاب إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فيجب على الإنسان إذا فعل هذا ولا يحب الرجل لأخيه إلا ما يحب لنفسه لو خبب أحدنا على زوجته هل يرضى ما يرضى فكيف يرضى بعض الناس وبعض النساء لهن هذه العادات السيئة موجودة فلذلك جاء هذا الأمر النبوي نعم وبعضهم فسر التخبيب على المرأة بأنه زنى بها نعم فأفسدها لكن التخبيب الظاهر والله أعلم ليس بهذا المعنى أم هذا له معنى آخر أو له إثم آخر وعاقبة أخرى لكن هنا المقصود منه أنه يفسد بينهما ببعض يعني الكلام وببعض إظهار النقص لزوجها وكذا إلى آخره كذلك لمملوكه نعم فيحربهم يحصل فيهربوا من المملوكين باب في الاستئذان استئذان أذن يأذن إذنا والسين للطلب إذا أدخلته من باب في باب الاستفعال فيكون سين للطلب نصر ينصر نصر استنصر طلب النصر واضح سين طلب باب الاستفعال للطلب الشيء فيقول طلب استئذان أنه يستأذن الإنسان على إنسان للدخول عليه فما حكمه فقالوا أجمعوا على أن الاستئذان مشروع مشروع أو قد يكون واجبا والله أعلم وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة والأفضل أن يجمع بين السلام والاستئذان يعني كيف يستأذن يدق الباب ويقع تأتي من آداب الاستئذان ألا يقف بعد الدق أو بعد قرع الباب لا يقف من أمام الباب يتنحى يمينا أو يسارا ثم بعد ذلك يستأذن مرة ثانية أو ثالثة وإلا يرجع يأتي أو يسلم السلام عليكم أدخل جاء في بعض الاستئذانات من بعض الصحابة السلام عليكم أدخل فإذا لم إذا رد عليه وعليكم السلام وقيل ولم يقل له ادخل فلا يدخل نعم لأنه لم يحصل له الاستئذان يقول اختلفوا في حال أنه يستحب تقديم السلام أو الاستئذان والصحيح تقديم السلام فيقول السلام عليكم أدخل قال حدثنا محمد بن عبيد وهو الطنافسي من الثقات أنه قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر وهو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس أبو معاذ من الثقات عن أنس بن مالك رضي الله عنه يعني حفيد أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا يروي عن جده أنس أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص المشقص شقش يشقص هو السكين الشقص الذي هو الجزء معناه الذي يقطع به الجزء فهو سكين أو أي شيء يكون حتى المقراض يسمونه مشقص لكن المقصود منه هنا المشقص بمعنى السكين الظاهر من قتل نفسه من مشقص أو بمشقص يعذب عليه أو به يوم القيامة فمشقص هنا المقصود منها السكين فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليتانه يختله يعني يطلبه من حيث لا يشعر الختل بحيث يعني يتتبع الإنسان إنسانا ولا يدري المتتبع فيقتله أي يتتبع الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم ويبحثه من حيث لا يدري. قال حتى ليطعنه في عينه أو ليطعنه في جسمه، لأنه إذا كان اطلع كما جاء في الحديث الثاني أيضا قال من اطلع من خلل الباب أو من شق الباب ففقع عينه فدم فعينه حدر. فهذا المعنى هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعنه، إما في عينه لأنه أراد أن يطلع أو يعني من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم إن كان غير عامة الناس هذا ذنب كبير، ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم وأعظم. فلذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعنه ويقيم خاصة يقيم ويسن سنة بحيث من فعل به أحد هذا يجوز أن يفعل به هكذا. نعم. فجاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنس آخر عند الترمذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقص فتأخر الرجل، يعني كأنه يريد أن يفقع أو يدخل في عينه، فتأخر الرجل فسلم. الله أكبر. فأسوأ الناس من يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمن الرؤوف الرحيم يكون حصل له هذه العاقبة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي ولا تستبعد ولا تحمل أن هذا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بلازم، فالمدينة كانت تئن من المنافقين، تعرفون من شرهم ومن إيذائهم للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم، فربما كان من المنافقين. نعم. لكن هذا حد كل من حتى لو كان مسلما ويطلع على بيت أحد فيكون يقع، إذا كانت دولة إسلامية تقضي بينهما فيقضي بأن عينه ليس لها دية. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل حماد بن زيد سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح قال حدثنا أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، هل هناك يأذن أحد أن يطلع في بيته بإذنه؟ هل له صورة من الصور؟ ففقع عينه فقد هدرت عينه، أي ليست لعينه دية، هدرت عينه. نعم، من جملة ما في شروح مفصلة أو شروح طويلة ذكروا هذا، قالوا بإذنه من الممكن، كيف ذلكم؟ قال من الممكن أن يكون أحد، مثله قال من الممكن أن يكون أحد يريد أن يتزوج من بنات الناس، فقال فإذا أنت اطلع من خلل الباب وأنا أخرج البنت في الحوش أو في سوري داخل سوري البيت أو في الغرفة التي يطلع منها. قالوا هذا بإذنه، هذا جاز. نعم. لما قال الصحابي اللهم صل على محمد جابر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أريد أن أتزوج، فقال إني أريد أو إني خطبت امرأة، قال رأيتها؟ قال لا، قال انظر فإن في عين الأنصار شيء، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما أعجبني، أتخبأ لها. مثل هذا يجوز، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم يا أخي، أرفع صوتك. ما إيش؟ رؤية شرعية. أنا كنت أحسب كنا نحن في نظر والخطبة رؤية شرعية، خذ كتاب الله والأذكار التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه رؤية شرعية، الفاتحة كذلك المعوذات كذلك، هذا واضح إن شاء الله. خذ الكتب الآن، الحمد لله وأنتم أهل مصر علمتم الدنيا كلها، تعرفون كتب هذه خذها. لماذا العام اشتدلسه مقبول؟ لأن بهذا الطريق بهذا التلميذ وبهذا الشيخ قد أخرج هذا الحديث الإمام البخاري، فإذا كان في الصحيحين إن شاء الله فمحمولنا على أن الشيخين لم يرويا عنه إلا ما يكون قد سلم من تدليسه. أما عامة فجعلوه قليل التدليس، إلا أنه إذا كان قد عين محل تدليسه فبعده كله إن شاء الله يكون مقبول. من كان مهندس ومن عمله بناء مسجد هل له أجر لهذا؟ أي عمل يعمل الإنسان الواجب له أجر إذا كان أخلص فيه إن شاء الله. كما أنه نحن نمثل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الإنسان قال وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال أرأيت إن جعله في الحرام أليس عليه وزر؟ قال بلى نعم. قال كذلك. فإذا إذا خان عليه وزر فإذا أدى حق العمل فيكون له الأجر أيضا إن شاء الله مع حسن العمل لا شك فيه، وهذا من رحمة الله. لماذا كان الصحابة يملكون العبد؟ أليس الأفضل إتق الركبة؟ نعم، الصحابة ومن قبلهم ومن بعدهم كانوا يملكون وجاز، لأن هؤلاء كانوا يأتون عن طريق الغزو وعن طريق الجهاد في سبيل الله، وهذه موجودة وهذه سنة جارية من عند الله تبارك وتعالى. حتى يعرف الغازي أو المحارب للإسلام والمسلمين أن مصيره إلى هذا فيرعوي عن محاربة المسلمين ويفكر في دخول في دين الله تبارك وتعالى. نعم، هل الأولاد في القذف والضرب مثل الرقيق والإماء أم يختلفون؟ لا يخلو الأولاد إذا كانوا متميزين في سن التميز فبعد ذلك يعني هو يعزر، لكنه لا يجلد جلد أبدا، لا بد أن يعزر تأديبا حتى لا يتعود ولا يكبر على هذه الفضائح. امرأة هي بنت خالتي خالة زوجتي، امرأة هي بنت خالة زوجتي وهي تخبب زوجتي علي بكثرة المطالب، فإيش فيما لا أقدر، هل نقاطعها؟ إذا كنت بالفعل وأنت تعرف أنها هي التي تخبب فأنت فهم زوجتك، إذا كانت عاقلة تفهم، وإلا تبعدها عنها لا شك فيها، جاز لك أن تقاطعها إذا كانت هي مفسدة إلى هذا الحد، ربما يفسد ويفرق بينهما. لكن إذا كنت شجاعا فأنت واجهها مواجهة وتقول أنت تفسدين وكذا وكذا حتى تترك هي نفسها هذا الشيء، هذا هو الواجب. أما على الظنون والشكوك لا. إذا كان مهر أن يحفظ زوجته القرآن، ولكن هي سيئة الحفظ وتنسى أو أبت أن تحفظ، فماذا يكون على الزوج؟ ما عليه شيء، هي حلال، لكن كأنها إذا مثل ما أبت أن تأخذ المهر كذلك هو هذا. السلام عليكم.